الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، قال صاحب العلم مخاطبا ربه سبحانه: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا أنت كاسر عظما أنت كاسره، ولا يهيضون كسرا أو عظما أنت جابره. الإنسان الذي لديه العلم واليقين له هذه الحصانة الإيمانية العجيبة التي تجعل الشيطان بعيدا عن يقينه وصدق توكله على الله عز وجل. ليس العلم يخصم صاحبه فقط، وأنتم أهل علم ولا أزكيكم على الله، بل إن العلم يحصل المجتمعات والدول. لو ذهبت إلى الجنوب وطالعتك صنعاء بتاريخها، أرواح من إذا أردت أن تعيش مع أرواح الذين يقابلونك مثلا في اليمن السعيد الذي كان سعيدا، اللهم أسعد اليمن وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، تجد أبا مسلم الخولاني، الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار، سوف تجد هؤلاء العلماء الكبار، سحبان عالم البلاغة الكبير الذي ضرب به المثل في الفصاحة وفي البلاغة، سوف تجد سيف بن ذي يزن قاهر الجبابرة، سوف تجد عمرو بن معدي كرب هذا الفارس المغوار الذي أرسل سيفه لعمر رضي الله عنه وكان يسمى بالصمصامة، فقلبه عمر في يده فوجده سيفا ليس إلا سيفا عادية، فأعاده إلى صنعاء إلى صاحبه عمرو وقال: يا عمرو ما وجدت فيه شيئا جديدا. قال: يا أمير المؤمنين، أرسلت إليك السيف ولكن لم أرسل لك اليد التي تمسك به. قضية في اليد التي تمسك، هناك في صنعاء وفي اليمن تطالعك بلقيس ملكة سبأ، تجد هذا التاريخ العظيم. فما الذي حدث عندما يهان أهل العلم، وعندما يقلل من حجم العلماء، وعندما تضيع سيرة العلماء وتضيع حصانتهم؟ هكذا، إذا يممت وجهك شطر الشمال فوصلت إلى جلق دمشق، يطالعك هناك خالد بن الوليد، وتجد أبا عبيدة رضي الله عنه بن الجراح تاريخ العظيم، تجد الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز، تجد السياسي الداهية معاوية ابن أبي سفيان، ومن بعده عبد الملك ابن مروان وهشام ابن عبد الملك. لما قابل سالم ابن عبد الله ابن عمر في الحرم وهشام أمير المؤمنين، يقول له: يا هشام، أما لك حاجة؟ فصوب وصعد يعني سالم وجهه في وجه أمير المؤمنين، لأنه يعلم أن عطايا الخدم لا تصل إلا إلى القدم، قال: أسأل غيري وأنا في بيت الكريم؟ فلما غادر سالم حفيد عمر رضي الله عنه مكة ميمما وجهه شطر المدينة المنورة، لحق به هشام وقال له: يا سالم، أما لك من حاجة؟ يعرف مقام سالم. قال: يا أمير المؤمنين، ألححت علي داخل الحرم وخارج الحرم، أتريد أن تعرض لي حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ قال: أما الآخرة ليست لي، أنا أقول حاجة من حوائج الدنيا. يقول سالم بن عبد الله بن عمر بن العابد الزاهد وحفيد الحاكم العادل: يا أمير المؤمنين، والله أنا الدنيا عندي ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن يعني أنا ما طلبتها ممن لا يملكها، فكيف أطلبها يعني سبحان الله ما طلبتها ممن يملكها وهو الله عز وجل، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنت لا تملك، أنت تملك اليوم والغد، الملك لمن؟ سبحان الله، لمن الملك اليوم؟ سبحان الله العظيم. هناك تجد العظماء الكبار، قرأنا مما كتب في دمشق، ترى ابن تيمية هذا العالم الجليل والمجدد الفقيه وتلميذه ابن القيم، فتاوى ابن تيمية وكتب ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، وتجد سبحان الله نيل الطالبين وإعلام الموقعين، وهذا هذه الأسفار العظيمة التي تربينا ممهورة في دمشق. فما الذي حدث؟ إذا أممت وجهك شطر المشرق قريبا وذهبت إلى بغداد، وما أدراك ما بغداد، سوف تجد عاصمة الرشيد، سوف تجد أبا حنيفة، وتجد الإمام البخاري، وتجد الإمام الشافعي، وتجد الإمام الأوزاعي، وتجد أصحاب الصحاح الستة، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي داود، سبحان الله. سوف تجد هؤلاء العظام، سوف تجد هارون الرشيد وأبا جعفر المنصور وأبو العباس السفاح، تجد المأمون، تجد الأمين، سبحان الله، تجد هؤلاء الذين تركوا بصمة في التاريخ. فما الذي حدث؟ تجد أحمد بن حنبل، يعني كما قال كتب التاريخ، جلد فيها أحمد وقتل فيها أحمد وكرم فيها أحمد، هذا ما يحزننا في تاريخ بغداد، جلد فيها أحمد، أحمد بن حنبل، وقتل فيها أحمد، أحمد بن نصر الخزاعي، هذا العالم الفقيه المجتهد لما وقف أمام السلطان، وكرم فيها أحمد، للأسف كرم فيها أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن. يوم أن مات أحمد بن حنبل شيعه 3 ملايين حتى صلى الناس في بغداد الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أماكنهم، لم يبرحوها من ازدحام الناس في شوارع بغداد. أحمد بن أبي دؤاد صاحب الفتنة شيع جنازته 3، ما قيمة هذا وانظر إلى قيمة ذاك. فما الذي حدث في بغداد؟ وما الذي حدث في دمشق حتى وقف شوقي منذ قرن تقريبا يقول: وكأنه يقرأ من وراء حجب الغيب: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الروس عن وصف يدق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. هكذا رثى شوقي حالة دمشق منذ قرن تقريبا، وكأنه يقرأ من وراء حجب الغيب. إذا يممت وجهك شطر الغرب فوصلت إلى القاهرة، وما أدراك ما هي، وإلى تونس وإلى المغرب العربي وما فيه من الحضارة والعلم، أزهر والزيتونة والقيروان والعلماء الكبار، عز بن عبد السلام وهؤلاء الكبار، سبحان الله العظيم، لما حصن العلم بأهله واحترم الناس أهل العلم، ما الذي حدث؟ يقف الإمام النابلسي عالم مصر وفقيهها الكبير ويقول: إن كان عندك من 10 أسهم فاجعل سهما ضد الذين يحتلون مصر، هكذا قال في ذلك الزمن أيام الفاطميين، و9 في صدور الفاطميين. فلما الرجل الذي يعني يراقب الإمام النابلسي رضي الله عنه ورحمه الله مراقبة لصيقة كما يراقب الكثير والكل سبحان الله، أوصل خاف أن يوصل هذا للحاكم الفاطمي، فقال إن الفقيه المصري النابلسي يقول لو كان معك 10 أسهم اجعل 9 في صدور الفرنجة وواحد في صدور الفاطميين. غضب السلطان واستشاط غضبا، كيف يقول هذا؟ ائتوني به. فلما جاء قال أنت قلت؟ قال ماذا قلت؟ قال لو كان معك 10 أسهم اجعل 9 في قلوب الفرنجة وواحد في قلوبنا نحن. قال لا، كذب مخبرك عليك، أنا قلت 9 في صدوركم وواحد في قلوب الفرنجة. أنا أصح. ويجلس الإمام الخرشي عند عمود من سارية من سوار الأزهر، ويدخل الخديوي ليقول له الناس لم رجلك أن فيها روماتيزم أو روماتويد، إن الخديوي حضر. أكمل الإمام درس الفقه والخديوي يمر من جنبي ما تحرك، لأنه لا يجوز لملقي العلم أن يسكت لأحد. فلما مر الخديوي وأعجب بشجاعة الرجل عاد إلى القصر وأرسل صرة من ذهب للإمام الخرشي وقال له إن أفندينا، كان يقال على الخديوي أفندينا، إن أفندينا يهديك السلام ويعطيك هذا. تبسم الإمام الواثق من نفسه وقال الخرشي رحمه الله إن الذي يمد رجله لا يمد يده. في دول كثيرة عندما يختار الناس نوابهم تصير للنائب حصانة. لماذا لا يضاف أهل العلم إلى تلك الحصانة؟ لماذا؟ لأن أفرادا من الشعب اختاروا إنسانا فصارت له حصانة. العالم اختاره الله ليكون وريثا لرسول الله، فلماذا لا يصير له أيضا حصانة؟ أم أن يصغر ويستهزأ به؟ نعم، أعجبني الموضوع، موضوع جيد. العلم حصانة تحصن الأمم بقيمة علمائها، وإذا استهزئ بأهل العلم هكذا عرضت عليكم جاربا من التاريخ وأنتم أعلم مني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأفاض من عرفات ثم بدأ في ذبح الهدي بعد المزدلفة ورمي الجمرات، تقول كتب السيرة تسابقت الإبل إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقدم لينحرها. الإبل تسابقت تحن إلى أن تحز سكين رسول الله الرؤوف الرحيم رقبتها لتحوز هذا الشرف العظيم بأن تذبح. كنت أتعجب في التاريخ وأقول حسن بن علي لم يعتزل الفتنة فقط، بل هو أكمل الخلافة الراشدة بالعام 30، يعني أبوه قتل رضي الله عنه، سيدنا علي استشهد وكان الخلافة الراشدة 29 سنة ونصف. الحسن ظل أميرا للمؤمنين 6 أشهر إلى أن جاء عام السلام. تستطيع أن تطلق على الحسن أنه لما جلس مع معاوية وحبس أخاه الحسين حتى يبرم الاتفاق، أنه في مؤتمر القمة أراد أن ينقذ الأمة، لأنه تذكر ما روته فاطمة عن أبيها أنه لما رآها ترضع الحسن قال أرضعيه ولو بماء عينيك، إن هذا ولدي سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فحقق رؤيا جده ورؤية جده صلى الله عليه وسلم. كنت أتعجب لماذا أسامة بن زيد اعتزل ولم يشارك عليا وكان يعشقه عشقا، موقع الصفين لم يشارك فيها أسامة. قلت ربما هذا المرجع يكذب أو لا يأتي بالحقيقة. نظرت في المراجع كلها فرأيت أن أسامة فعلا سبحان الله لم يشارك لا في الفتنة، هو عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ولم يشارك مع علي رغم حبه له في موقع الصفين. فنظرت من البعد الثالث فرأيت أن أسامة لما ظفر بأحد الأعداء في إحدى الغزوات ورفع السيف نطق الرجل بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتلته يا أسامة وقد نطق بالشهادتين؟ قال والله يا رسول الله ما نطق بها إلا لما رأى برق سيفي. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ وكأن أسامة يأخذ هذا الحديث منهج في الحياة، أخذ منهج يعني خلاص طالما أنا لا أشق على قلوب الناس لا داعي لأن تصنف الناس، ولك فلان يقول كذا هو يقصد كذا، من الذي أدرك أنه يقصد كذا؟ خذ كلامه هكذا، خذ الكلام هكذا. سبحان الله، يعني إذا تركت بغداد وتركت دمشق وتركت صنعاء وتركت القاهرة اذهب إلى الأندلس. الآن في قرطبة وفي غرناطة بنات أسبانيات إلى الجدة الرابعة أو الخامسة. ما اسمك؟ تكلمها بالأسبانية. ما اسمك؟ تقول عائشة، فتتعجب. مسلمة أنت؟ تقول لا أنا لست مسلمة. ماذا تعرفين عن اسم عائشة؟ تقول أم عبد الله الصغير. من عبد الله الصغير كما تعرفون أنتم طبعا، أنا أذكركم فقط، هو للأسف آخر حاكم مسلم في الأندلس، هو الذي سلم بوثيقة الاستسلام أرض المسلمين للفرنجة، ودخل إلى أمه يبكي، والوثيقة موجودة هناك في المتحف إلى الآن تقرأها وتبكي، مكتوبة بالعربية بالأسبانية وبلغات شتى، وثوبه موجود الذي وقع به الوثيقة للأسف، داخله العار والشنار. سبحان الله، ماذا صنع؟ دخل إلى أمه يبكي في حجرها فأزاحته عنها، تتسمى عائشة، ابكي كما تبكي النساء لأنك ما حافظت على ذلك ودينهم كما كان يحافظ عليه الرجال، أنت لست رجلا. فأعجب الإسبانيات باسم عائشة لأنها صاحبة مواقف في فيينا، وفي مكان شهير عندما تسير 150 متر عن الميدان الرئيسي تجد تمثالا لفارس تركي. لما دخل العثمانيون إلى فيينا وترجل هذا الفارس وكان قد عبر من العمر 70 ودخل إلى العاصمة بنفسه، سبحان الله، فلما أفاق النمساويون على هذا الغازي الذي جاء أو هذا الفاتح الذي جاء رشقوه بالسهام فمات، فمن إعجابهم بشجاعته وضعوا له هذا التمثال، سبحان الله، لأن صاحب الحق أبلج. عجبت لرجل كان رئيسا لفرنسا في السبعينات اسمه جورج بومبيدو، أصدر قرار أن يوضع على دبابات الجيش الفرنسي بيت المتنبي، يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي، كتبه بالفرنسية، يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي. طالما أنت تستطيع أن تكمل وأن تواصل وأن توضح فلماذا الجبن؟ سبحان الله العظيم. أحبتي في الله، ماذا أريد أن أقول لكم؟ أريد أن أقول أننا إذا احترمنا العلم وبجلنا العلم، سواء العلم الشرعي والعلم الأكاديمي، نحن ليس عندنا في الإسلام علم دنيوي وعلم أخروي، عالم الطب عالم، وعالم الزراعة عالم، وعالم الكهرباء عالم، البناء الذي يبني لنا المباني عالم، عالم المحاسب والاقتصاد عالم، عالم الفقه والشريعة والأصول عالم، كلهم علماء طالما النية لإعمار هذه الأرض والتوجه بها إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامة. وكان سبحان الله العظيم هارون الرشيد يأخذ الأمين والمأمون ويذهب بهم إلى مكة ويجد هذا العالم الجليل عطاء أسود، سبحان الله، عبد يعني كان يباع ويشترى. فلما صلى ركعتين سأله هارون سؤالا وهو يعلم أن وراءه هارون الرشيد، ما اعتدل عطاء من جلسته وإنما وجهه إلى القبلة، وأجاب هارون هكذا بجنبه. فلما عاد هارون إلى بغداد قال للأمين والمأمون تعلموا العلم، فوالله ما أزال أذكر ذلتنا أمام هذا العبد. سبحان الله، شعر بذلة أن هذا رجل يعني يضع لا إله إلا الله. ودخل ابو حازم على هشام بن عبد الملك في دمشق. اللهم اعد دمشق الى سلامها والى دمشقها مرة اخرى وكل بلاد المسلمين يا رب. فخلع ابو حازم حذاءه ووضعه تحت ابطه. قال السلام عليك، كيف انت يا هشام؟ وجلس. قال امير المؤمنين يا ابا حازم اغضبتنا في ثلاث. قال وما هم؟ قال خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بامرة امير المؤمنين ولم تكنني، ما قلت يا ابا فلان، اسم مجرد. قال اسمع يا هشام، اما اني خلعت حذائي ببابك فانا اخلعه بين يدي ربي 5 مرات في اليوم والليلة فلا يغضب، لما تغضب انت؟ ولم اسلم عليك بامرة امير المؤمنين لانه ليس كل المؤمنين قد وافقوا واتفقوا واقتنعوا انك امير لهم. اما الامر الثالث ذكرتك باسمك ولم اكنك تكريما لك، فلقد ذكر الله اولياءه باسمائهم، قال يا داود إنا جعلناك خليفة، يا موسى أقبل ولا تخف، سبحان الله. وذكر أعداءه بأن كناهم، فقال تبت يدا أبي لهب وتب، ما قال تبت يدا عبد العزة، وإنما تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك وقف قريشي يريد أن يستصغر رجلا يمنيا، عايز يصغره، صغر من شأنه. قال له ماذا صنعت عجوزكم؟ يعني يقصد بلقيس يعني اليمني كان عالما. قال له لقد اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وسكت اليمني برها. وقال ماذا صنعت عجوزكم انتم؟ قال من؟ قال حمالة الحطب. سبحان الله، هذه عجوز وهذه عجوز، لا داعي لان تجادل اصحاب العلم. لان الحسن البصري في البصرة ذهب اليه رجل من مكة فرأى ازدحاما حوله، قال من هذا العبد الذي كل الناس تجتمع من حوله؟ فوقف يريد ان ينتصر ويقول يا بصري نحن اهل مكة من عندنا خرج العلم. فرفع الحسن رأسه قال ولم يعد بعد ذلك. سبحان الله، لا داعي لان تصدم اهل العلم بما عندهم، ولا داعي لان تستنفر ما عندهم، وانما تعلموا العلم وتعلموا لمن تتعلمون منه التواضع، وتعلموا للعلم السكينة، فإنما يؤجر في العلم 4: عالم ومتعلم ومحب لهم وناقل. ثم بعد ذلك لا خير في الناس بعد ذلك، الناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم حصلنا بالعلم وزينا بالحلم، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اضافهم الله الخيلة. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، ونلقاكم في درس الاثنين بعد العشاء ان شاء الله كما تعودنا في مسجد سلطان اهلي. واخر الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.